بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة الفقه في مختصر الخراق رحمه الله كنا تكلمنا على جملة من المسائل المتعلقة بالطهارة، ووصلنا إلى باب المسح على الخفين. المسح على الخفين عند الوضوء هو من خصائص هذه الأمة ومن مكرمات الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يجعل في الدين من حرج، وسهل على الناس التعبد لله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن الإنسان قد يكون في بعض الظروف يحتاج إلى أن يلبس في قدميه الخفين، ونزعهما عند الوضوء قد يشق عليه، فشرع المسح على الخفين بشروط معينة ستأتينا إن شاء الله، لكن من شرطها أن يكون المسح بعد أن يكتمل الوضوء، بأن يلبس الإنسان الخفين على كمال الطهارة، وأن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، يعني ساترا للقدم كلها بحيث يغطي الكعبين، وأن يكون ليس مخرقا ويكون ثابتا لا يدخل ولا يخرج. وحدد الله تعالى في المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، تيسيرا وتسهيلا للعباد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، فقد ورد عن 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين. وجاء عن جرير بن عبد الله البجلي أنه توضأ ومسح على الخفين، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: ما يمنعني أن أمسح، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. فقيل له: قبل نزول المائدة أو بعده؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وهذا يدل على ثبوت هذا الحكم، وقد ورد فيه 40 حديثا كلها تبين المسح أو مشروعية المسح على الخفين. وهل المسح أفضل أو أن الإنسان يخلع خفيه ويغسل؟ روي عن أحمد رحمه الله أنه قال: المسح أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل، يعني أنهم فعلوا ما هو الأفضل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه، فالله جل وعلا يحب من العبد أن يترخص بالرخص التي شرعها إذا توفرت الشروط للترخص. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهذا من كمال شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، حيث أنه يريد منهم أن لا يشقوا على أنفسهم، ودينهم هو دين سماحة ودين يسر، وليس فيه كلفة ولا أذية ولا آثار ولا أغلال. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن مع العسر يسرا، واتقوا الله ما استطعتم. وهذه كلها تبين كمال هذا الدين ومراعاته لأحوال الناس. وليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل أو يهمل، لا، إنما هذه بشروطها وقيودها، وليس للإنسان أن يتساهل في أحكام الشرع ويقول الدين يسر، لا، الدين يسر عند الحاجة لهذا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يسر الدين، وليس يسر الدين أنك تترك الصلاة أو تهملها أو لا تبالي بها حتى يخرج وقتها ونحو ذلك. يقول الإمام الخرقي رحمه الله: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما. هذا يبين أن من شرط المسح على الخفين أن يلبس الإنسان الخفين بعد أن يكتمل وضوءه. أما لو أن الإنسان لبس الخفين وهو محدث فليس له أن يمسح عليهما. ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع خادمه أن يخلع خفيه، وبين له السبب، وهو أنه لبس الخفين بعد كمال الطهارة. وقوله فإني أدخلتهما يعني أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان، يعني وهو على كمال الطهارة، فحينئذ يمسح عليها. يقول الشارح: مسألة، لو أن إنسانا يتوضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف اليمنى، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف اليسرى، هل له أن يمسح على الخفين؟ قال: لا. لماذا؟ لأنه لبس الخف اليمنى قبل كمال الطهارة، فلبسه لأحد الخفين قبل أن تكتمل طهارته لا يسوغ له المسح عليهما، لأنه لبس إحدى الخفين قبل اكتمال الطهارة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فهذا الإنسان الذي جاء في المثال أدخل قدميه في الخفين وخاصة اليمنى قبل أن تكتمل طهارته، فهو لا يزال محدثا. والمراد بالحدث الحدث الأصغر، هو الذي يمسح له، وهو ما يوجب الوضوء. وأما ما يوجب الغسل فلا بد من خلع الخفين والغسل في الجنابة وفي الحيض، وما يجب له الغسل. فالمسح على الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر. وقد جاء عن صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. فالإنسان إذا وقع له الحدث الأكبر فإنه لا بد أن ينزع خفافه ويغسل قدميه ولا يجزئ المسح عليها. يقول الشارح رحمه الله: إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما شيئا لم يجز له المسح على الأعلى، لأنه لبس هذا الأعلى على حدث، ولكن له أن يمسح على الخف الذي لبسه وهو طاهر. ومثل هذا يحصل لكل أحد عندما يلبس الجوارب بعد الوضوء، ثم بعد ذلك يحدث، ثم يلبس الجزم أو الخف فوق الجوارب، هل يمسح على الجزمة أو على الخف أم يمسح على الجوارب؟ أجيبه: يمسح على الجوارب، وليس له أن يمسح على ما فوقها، لأن هذه لبست بعد الحدث، والذي لبس على الطهارة هي الجوارب، فيمسح على الجوارب، ينزع الجزم ويمسح على الجوارب. أما لو أنه لبس الجوارب بعد الوضوء وبقي طاهرا ثم بعد ساعة لبس الخف أو الجزم فله أن يمسح عليها، لأنها باقية على أصل الطهارة الأولى التي لبس بها الجوارب، فلا شيء في هذا أن يمسح على الأعلى. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، لو أن إنسانا لبس جوارب مخرقة فالأصل هو أنه لا يمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون الملبوس ساترا لمحل الفرض، وأن يكون سميكا لا يكون شفافا بالنسبة للجوارب، وتغطي من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان أسفل الساق. فلو لبس جوارب وفيها شقوق ثم لبس أخرى فوقها وفيها شقوق لكنها في غير موضع الشقوق التحتانية، فمجموعهما يعتبر ساترا، فهل يصح المسح؟ نقول إذا لبس الفوقاني وهو على كمال الطهارة الأولى التي لبس بها التحتاني فلا حرج، لأنه يصير هذين الطبقين من الجوارب شيئا واحدا، فهو لبس جوارب بعضها فوق بعض لكن مجموعها يشكل جوربا واحدا ساترا للقدم. أما لو كانت الخروق متقابلة وتبين البشرة فلا يصح. وقوله يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فهذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدة، وذلك أن الإنسان المقيم مستقر في بلده وعند أهله وظروفه ميسرة ومهيئة، يكفي يوم وليلة ويرتفع عنه الحرج. وأما المسافر فلكثرة التنقل وصعوبة الانشغال بالفك والربط ونحو ذلك يسر الله تعالى عليه وجعل له المسح ثلاثة أيام بلياليهن. ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. وروي غيره عن صفان بن عسال بهذا المعنى، وجاء عن عوف الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه أحمد. وغزوة تبوك من آخر الغزوات أو هي آخرها. المسألة المهمة هو أنه إذا انقضت مدة المحددة في المسح فإنه يبطل الوضوء، وليس له المسح إلا أن ينزعها ثم يتوضأ ويلبسها على طهارة كاملة. وهذه المسألة قد لا يضبطها بعض الناس. الإنسان قد يتوضأ مثلا لصلاة الفجر ويلبس الخفين أو الجوارب قبل الصلاة ويصلي بها، ثم في الضحى يحدث في الساعة مثلا التاسعة، ثم يحتاج للوضوء لصلاة الظهر، ففي هذه الحال يمسح على الجوارب أو يمسح على الخفين. إلى كم له المسح؟ إلى متى ينتهي وقت المسح؟ هل هو ينتهي بالفجر من يوم غد للمقيم، أو الساعة التاسعة، أو عند صلاة الظهر؟ القول الراجح في هذه المسألة هو أنه له أن يمسح إلى أن يأتي الوقت الذي مسح فيه بالأمس، وهو عندما أراد أن يصلي الظهر توضأ ومسح، فتكون المدة محسوبة من أول مرة مسح وليس وقت اللبس وليس وقت الحدث. وبهذا يكون لابسا لهذه الجوارب من الفجر إلى ما قبل ظهر يوم الغد، لأن ابتداء المسح ابتداء المدة هو بدء المسح وليس الحدث وهو الضحى وليس اللبس وهو ما قبل الفجر. وهذا هو القول الذي يرجحه الكثير من أهل العلم. فإذا انقضت المدة بطل الوضوء. فلو أن إنسانا في هذا المثال توضأ قبل الظهر بساعة ومسح على الخفين، مسحه صحيح، لكن لما جاء وقت الظهر انتهى المسح، يبطل وضوءه، وعليه أن يخلع الخفين ويتوضأ من جديد. يقول الإمام الخراقي: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء. يعني لو أن الإنسان مثلا في مثالنا هذا الذي ذكرناه خلع خفيه أو جوربيه المغرب وهو متوضئ لصلاة المغرب، فخلع الخفين أو الجوربين الممسوح عليهما، فحينئذ ينتقض وضوءه ويصلي يتوضأ للصلاة القادمة وهو لم يحدث، لكن هذا الأمر الذي فعله وهو خلع الممسوح عليه قد أبطل عليه طهارته. قال: ونزع أحد الخفين كنزعهما. يعني لو أن الإنسان خلع أحد الخفين ولم يخلعهما، فما العمل؟ هل يخلع، هل يغسل هذه الرجل التي خلعها، خلع خفها أو جوربها؟ قال: لا، هو كنزع الخفين جميعا، فيلزمه أن ينزعهما جميعا ويغسل القدمين عند الوضوء. قال: وانكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف، فإذا انكشفت ظهارته وبقيت بطانته لم تظهر. يقول: لو أن الإنسان انكشف بعض القدم، يعني خلع بعض القدم كما لو أخرج العقب ونحو ذلك، وباقي القدم موجودة في الخف، فإنه ينتقض وضوءه ولا بد أن يغسل القدمين. أما لو كان الإنسان عليه جوارب أو خف وله بطانة وظهارة، يعني مكون من باطن وظاهر ونحو ذلك، فانفسر شيء من الباطن ولم يظهر محل الفرض فلا حرج في ذلك. مسألة أخرى: قال: إن أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه، لأن المطلوب هو استقرار الرجل في الخف، وهذا شرط لجواز المسح، فكونه يخلع جزءا من القدم وتكون في مكان غير مكانها وإنما هي مكان الساق، فهذا نوع إخراج لها عن طبيعتها، فيكون يبطل وضوءه حينئذ. ثم ذكر المعلف رحمه الله بعض المسائل التي قد تحدث كثير من الناس. قال: لو أن الإنسان توضأ ولبس الخفين ثم أحدث وهو مقيم، ولكن سافر ومسح أثناء السفر، فإنه يتم مسح المسافر، يعني 3 أيام بلياليهن. فلو أن إنسانا توضأ الساعة 10 ضحا ثم أحدث في 12 وتوضأ وسافر، توضأ ومسح، أو أنه لم يتوضأ بناء على كلامه، أحدث وهو مقيم ثم فلم يمسح حتى سافر، يعني لم يتوضأ حتى أنه سافر، توضأ 11 ثم أحدث ثم سافر، وتوضأ في طريق سفره ومسح، فهل له 3 أيام أو يوم وليلة؟ قال: لا، له 3 أيام، ويكون منذ بدأ المسح فيه هو بداية المدة في الحساب. المسألة الثانية، لو أحدث وهو مقيم ثم مسح مقيما ثم سافر، أتم على مسح مقيم ثم خلع. يعني لو أن الإنسان توضأ لصلاة الفجر وأحدث بعد ذلك، ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح عند الوضوء وصلى الظهر مقيما ثم سافر بعد الظهر، الآن بدأ المسح وهو مقيم، فكم يمسح؟ قال يتم مسح مقيم يوم وليلة ثم يخلع، وإذا كان لا يزال في سفره يبدأ مسح مسافر. يقول وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم مسح مقيم وخلع. فلو أن إنسانا مسافر ومسح مسح مسافر ولكن سفره لم يستغرق يوما وليلة بل أقل من ذلك ووصل إلى أهله، فعليه أن يتم مسح مقيم. إذا كمل 24 ساعة من بداية أول مسحة فإنه ينتهي حقه في المسح ويعتبر مقيما. قال وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. يعني لو أن إنسانا مسافر مدة يومين وهو يمسح ثم وصل إلى أهله فإنه من حين وصوله ليس له حق في المسح، لأن السفر قد انتهى وهو الآن صار مقيم، فإذا أراد أن يمسح فليبدأ من جديد، يخلع نعليه، يخلع خفيه وجوربيه ويتوضأ ثم يستقر مسح مقيم. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.